التخيير بين الخصال الثلاث هذا لا شك أنه من باب التيسير على المكلف، لأنه قد يجد رقبة ولا يجد ما يطعم به 10 مساكين، وقد يجد ما يطعم به ولا يجد ما يكسوهم به، فهذا التخيير لا شك أنه من باب التيسير على المكلف. بعضهم يقول أن المأمور به واحد ولا يتصور التخيير. طيب وش هو الواحد؟ الذي في علم الله جل وعلا أنك تعمل. أخي هل المكلف مطالب بما في علم الله جل وعلا أو بما في علمه هو وما ركب فيه؟ يعني الخطابات الشرعية تخاطب المكلف بما في علم الله جل وعلا أو بما في علمك أنت وما بلغت به، بما في علمك يعني. هم يقولون لا، المطلوب واحد من خصال الكفارة، المطلوب واحد هو بالفعل ما لا تكلف بأكثر من واحد، لكن ما هذا الواحد؟ هل أنت الواجب عليك على التخيير بين هذه الأمور الثلاثة، أو أن الواجب عليك ما في علم الله جل وعلا أنك تفعله؟ وهل الخلاف له ثمرة أو لا ثمرة له؟ اللي يظهر أن الخلاف لا ثمرة له، الخلاف مجرد جدال لا ثمرة له، لأن الذي يقول أن المكلف به واحد لا على التخيير، نعم مكلف به واحد، لا يعني أنه يلزمك بواحد من هذه الثلاث. أنت لك أن تفعل الأول أو الثاني أو الثالث، إن لم تجد الثلاثة فالرابع. فكلامه هو كلام الجمهور، لكن يقول لا، هذا الأسلوب والتخيير يدل على شيء من التردد، ولا يمكن أن يوصف الله جل وعلا بالتردد في الحكم، إنما يحكم عليك بشيء مجزوم به مقطوع به وهو الذي تفعله. ورجعنا إلى التخيير. فعلى كل حال هذه المسألة ليست من المسائل التي يصرف بها وقت.
أحسن الله عليك يا شيخ. ما في ارتباط يا شيخ بين القول بأنها يعني واحدة بعينها الذي هو قول المعتزلة، وبين من مذهبهم في القدر أنه جبري؟ يعني هم قالوا هذا هروبا من إلزام أهل السنة لهم أن الله خير المكلف ولذلك أعطاه قدرة.
لا، المعتزلة رأيهم عكس
الجبري.
الجبرية نعم،
هو يعني من تبناه
من تبناه يعني يشم منه رائحة الجبر، وأنه مجبور وغير مخير. على كل حال هذه المسألة على فكرة أكثر من يبحث في هذه المسألة مثل الرازي، والرازي مذهبه في القدر جبري وليس بقدري مثل معتزلة. لا، والأمر بواحد كخصال الكفارة المستقيم، والواجب واحد لا بعينه، واحد الموجب المكلف به المأمور به واحد من هذه الخصال لا بعينه، لا الإطعام بعينه ولا الكسوة بعينها ولا الصيام العتق بعينه ولا الصيام بعينه. والفعل في الموسع، الفعل في الوقت الموسع جميعه أداء، يعني تصلي الظهر في الثانية عشرة والربع، في الثانية عشرة والنصف، متى في الوقت؟ الظهر 12، تصلي الظهر في الثانية عشرة، في الثانية عشرة والربع، في الثانية عشرة والثلث، في الثالثة قبل أذان العصر وقبل دخول وقتها، كله أداء، يعني خلال الثلاث ساعات كله أداء، جميعه أداء. وتأخيره مع ظن مانع يحرم، دخل وقت الظهر الساعة 12، تقول أنا بصلي الساعة 2، أبصلي الساعة 2، أو بصلي الساعة 3، بنام بثلاث ساعات وأقوم أصلي، وتعرف أنك في هذه الساعة يوجد ما يمنعك من أدائه. امرأة مثلا دخل عليها وقت الظهر، وتعرف أنها في الساعة الثانية تنزل عليها العادة، تنزل عليها العادة، لا يجوز لها أن تؤخر الواجب ولو كان وقته موسعا إلى وقت يغلب على الظن فيه حصول ما يمنع منه، وتأخيره مع ظن مانع يحرم. وأما إن بقي وفعله فأتاه، تقول الوقت طويل ولا أصلي إلا الساعة اثنتين، نعرف أن تعرف أن الساعة اثنتين تجيها العادة وقصدت هذا علي يحرم عليها، لكن العادة تأخرت إلى دخول وقت العصر وفعلت قبل دخول وقت العصر، هل نقول قضاء لأنها نوت إخراج الصلاة عن وقتها وقصدت ذلك؟ نعم. وقل مثل هذا في المتعمد، شخص قال بنام، ما يمديك تعبان ما يكفيك ساعتين تكون في آخر الوقت، قال لا أنا بجمع بأخر أنا تعبان أو بقضيها بعد خروج وقتها، ثم انتبه قبل خروج وقتها وصلاها قبل خروج وقتها، نقول فعله لها أداء وإن أثم بقصده، وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، لا يجب عليك أن تجمع نصاب لتزكي، ولا يتم الوجوب إلا ببلوغ النصاب، رحمك الله، لا يجب عليك أن تجمع النصاب لكي تزكي، فالوجوب له شروط، فهذه الشروط منها ما لا يجب تحصيله، ومنها ما يتعلق بالوجوب الذي يؤصل مشروعية الحكم بالنسبة لك، هذا لا يجب، لكن إذا تعين عليك ووجب عليك ما لا يتم به هذا الواجب إلا به فهو واجب، إذا اكتمل النصاب عندك. قبل اكتمال النصاب لا يجب عليك أن تسعى لتكميل النصاب لتجب عليك الزكاة، لكن إذا اكتمل النصاب ووجبت عليك الزكاة يجب عليك أن توصل هذه الزكاة إلى مستحقيها، ما تقول والله ما علي منه ما أنا عندي زكاة، اللي يجي يعطيه ولا ما يجيب كيف، وما تقول أنا والله أوجب علي الصلاة مع الجماعة لكن ما أوجب علي المشي إلى المسجد، نقول لا أوجب عليك المشي إلى المسجد، لأن الواجب لا يتم إلا به، الواجب لا يتم إلا به، فرق بين ما لا يتم الوجوب إلا به وما لا يتم الواجب إلا به، الأول ليس بواجب والثاني واجب. ويجوز تحريم واحد لا بعينه، يجوز تحريم واحد لا بعينه في حال الاشتباه، اشتبهت ميتة بمذكات مثلا، عندك شاتين إحداهما ميتة والأخرى مذكات، الواجب المحرم واحدة لا بعينها، لكن ماذا تصنع؟ اشتبهت الميتة بالمذكاة، هل نقول كلاهما محرم أو المحرمة واحدة ابتداء والثانية من أجل الاشتباه؟ لأننا لا نستطيع أن نجزم بالمحرم إلا باجتناب الجميع، اشتبهت أخته بأجنبية إحداهما محرمة عليه وهي أخته والأجنبية تباح له، باح له نكاحه فيجتنب الثنتين وإن كان المحرم واحد لا بعينها، اشتبهت ميتة بعشر مذكيات، الآن المحرم واحد والمباح عشر، فيمكن أن يكون للاجتهاد مجال هنا، لأن جانب المحرم أضعف من جانب المباح. اشتبهت ميتة واحدة بألف مذكات، ضعف جانب الميتة، وإن كان ما من واحدة إلا ويحتمل أن تكون هي الميتة، مع أن الاحتمال يضعف. اشتبهت أخته ببلد عظيم، يعرف أن أباه ذهب إلى الهند وتزوج ورزق ببنت، والهند فيه 1,000,000,000. نقول يجب عليك أن تترك جميع نساء الهند، احتمال أن تكون أختك هي أو مصر أو غيرها أو الصين على اعتبار أنهم مسلمون. مثل هذا ما يترك، بل بعضهم يعد شيئا من هذا الضرب من التنطع والوسوسة، لأن بعضهم يترك زروع وثمار بلد من البلدان، يدخل الشام فلا يأكل من ثماره ولا من زروعه. لماذا؟ نقول احتمال أن فيه أوقاف، وأوقاف لأيتام، وهؤلاء الأيتام فيهم من هو مظلوم وفيهم من فلا يحل ماله إلا بطيب نفس ابنه. هذا لا شك أنه لا يدخل في الورع، بل عده أهل العلم من الورع المذموم. بعضهم لا يأكل من الخبز، لا يأكل الخبز. لماذا؟ قال الخبز كان زرع، وهذا الزرع حصد ثم جفف ثم داسته الدواب، والدواب التي تدوس يحتمل أن تكون بقر، يحتمل أن تكون حمر، ويحتمل أن تبول، يحتمل أن لا تبول. طيب اجزم بأنها بقر، جاء من يشهد بأن البلد لا يستعملون إلا البقر في دياسة، أو الإبل في دياسة الزروع، وإذا افترضت أنها تبول بولها طاهر. قال لا، في خلاف بين أهل العلم. مسائل الاشتباه لا شك أن تفريعاتها لا يمكن حصرها، ومنها ما يقرب من المحرم، منها ما يقرب من الشبهة، منها ما يقرب من المكروه، منها ما يبعد جدا. ولو أردنا الاحتمالات لما سلم لنا شيء، ما من شيء إلا ويطرقه الاحتمال. هناك احتمالات مؤثرة واحتمالات غير مؤثرة. شخص يقول أنا لا أكل من ثمرتي أو من تمر هذه النخلة، لماذا؟ واحتمال أن يكون إنسان بال في حوضها فشربت هذا البول واختلط بهذه الثمر. يا أخي مثل هذا الورع لا أساس له ولا أصل له، هذا يسميه أهل العلم ورع الموسوسين. وبالمقابل أناس يقدمون على المحرم الصريح ويتأولون. فدين الله سبحانه وتعالى وسط بين الغالي والجاهل، وسط بين أن يتوسع فلان فيبيح ما حرم الله جل وعلا، وبين أن يضيق الإنسان على نفسه وعلى غيره. وإذا تورع الإنسان وقويت عنده الشبهة وحرم الأمر على نفسه، لا يحرمه على غيره إلا ببرهان واضح، لا يضيق على الناس إلا ببرهان واضح. هذا ما منع من أجل الشبهة. ويجتمع في الشخص ثواب وعقاب، يجتمع في الشخص ثواب وعقاب. متى يكون هذا؟ يكون مع انفكاك الجهة، مع انفكاك الجهة. أما مع اتحاد الجهة فلا. الشخص يصلي وعلى رأسه عمامة حرير أو في أصبعه خاتم ذهب، نقول هو يصلي، صلاته غير لبسه لخاتم الذهب أو لعمامة الحرير، فهو يثاب على صلاته ويعاقب على ما ارتكبه من محرم لانفكاك الجهة. لكن لو اتحد الأمر والنهي إلى ذات واحدة، هو مأمور بأمر يصحح هذه الصلاة وهو منهي عنه في الوقت نفسه، ستر عورته بسترة حرير. السترة شرط لصحة الصلاة، فكيف تتعبد بهذا الشرط الذي نهيت عنه؟ الصلاة باطلة ولا ثواب له فيها. فإذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه يحرم ويبطل العمل. أما إذا عاد إلى أمر خارج وانفكت الجهة فإنه يؤجر على ما يعمله من طاعة ويأثم بما يعمله من معصية. يبالغ بعض المذاهب في انفكاك الجهة، بعض المذاهب يبالغ، يعني يذكر عند الأشعرية أنهم يوجبون على الزاني أن يغض بصره عن المزني بها، يقولون مطالب بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهو مطالب بترك الزنا. هذا حرام وهذا حرام، ما له علاقة، الجهة منفكة، يستطيع هذا ولا يستطيع هذا، خلوا يرتكب المحرم ويأثم لكن ما يرتكب أكثر من محرم. نقول الأمر بغض البصر، لماذا؟ لماذا أمر بغض البصر؟ من أجل أن لا يقع في الفاحشة، وإذا وقع في الفاحشة الأمر تعدى ما نهي عنه. فالأوامر والنواهي لها أكثر من اعتبار، لها أكثر من اعتبار، لكن إذا اتجه الأمر والنهي إليها باعتبار واحد فإنه لا يثاب عليها بل تبطل العبادة. ولا يقال أنه مأجور مثاب آثم كما هنا، هذا إذا اتحدت الجهة، أما إذا انفكت الجهة فلا بأس. ويجتمع في الشخص ثواب وعقاب، والندب لما انتهى من الواجب قال الندب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. عرف الواجب بأنه ما ذم تاركه قصدا شرعا، وهنا الندب لا يذم تاركه وإن كان الذم يتفاوت، فتارك السنن لا يعاقب صحيح، لكن كونه يذم لا سيما إذا كانت عادته وديدنه ترك ما عرف عن النبي عليه الصلاة والسلام التزامه، إذا يقول الإمام أحمد تارك الوتر رجل سوء، فالذم مطلق الذم يذم، لكن الذم الذي يرتب عليه العقاب لا. ما أثيب فاعله يعني قصدا مع قصد الفعل، ولم يعاقب تاركه. فاعل النوافل والأمور بمقاصدها، جالس في المسجد ما في باله أن يقوم ليتنفل، دخل شخص فقام وكبر الله أكبر، ما الباعث على هذه الصلاة؟ حينما قام هذا الجالس الذي ما ليس في باله أن يصلي، لكن لما دخل فلان كبر. هذا يختلف باختلاف المقصد، فإن كان قصده التشاغل عن هذا الداخل لأنه يريد أن يشغله بما يضره بغيبة أو بكلام قبيح أو بشيء لا يجوز، فالانشغال عن مثل هذا مفروض. إذا كان غريب يبي منه فلوس وقال مكبر إلين يمل ويروح، كبر افتتح البقرة، لما جلس ذاك خمس دقائق عشر ربع ساعة انصرف خفف الصلاة وسلم، هذا مذموم. والمقاصد مثل هذا متفاوتة، وهو في الأصل عمل مستحب لكن تؤثر فيه النية والقصد، ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. لا يعاقب تارك المندوب، والمندوب مأمور به، المندوب مأمور به بدليل الأوامر الكثيرة التي جاءت في الكتاب والسنة، واتفق أهل العلم على أنها ليست بواجبة ولا يأثم تاركها. والأوامر متفاوتة تفاوت كبير في الكتاب والسنة، يعني الأمر بالتوحيد مثلا، واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء، هذا أمر، هل يستوي هذا الأمر مع الأمر بالعقل يد بعد الطعام؟ يستوي هذا مع هذا؟ الأوامر متفاوتة بلا شك، فمنها ما يصل إلى حد تركه مخرج من الملة، ومنها ما أثره يسير، أو إماطة الأذى عن اللقمة الساقطة فليمط ما بها من أذى. الأوامر متفاوتة، ولذا الواجبات متفاوتة والمندوبات متفاوتة، يعني ليست الواجبات على حد سواء ولا المندوبات على حد سواء، وهو مرادف للمستحب والمسنون. فإذا ثبت الدليل على سنية عمل واستحبابه وندبه رتب عليه الأجر مع عدم ترتيب العقاب على تركه، وإن كان عند المالكية تفريق بين المندوب والمستحب والمسنون، لكن الجمهور على أنها واحدة. والمكروه ضده، ضد المندوب، ضد المندوب. فهل إذا ارتفع المندوب ثبت ضده، أو ممكن أن يرتفع الضد وضده ويخلو تخلو المسألة عن حكم؟ الآن أن تصلي جالس في المسجد وتقول الآن عندنا وقت، هو وقت غافلة، أقوم أصلي خمس تسليمات عشر تسليمات ولا عندي شغل ولا شيء، هل هذه الركعات مندوبة مستحبة؟ ترك هذا المندوب مكروه ولا ليس مكروه؟ يعني شخص قام وصلى خمس تسليمات وشخص جالس، نقول هذا ارتكب مندوب والثاني ارتكب مكروه، أو نقول ما دام قالوا ضده أنه ترتفع المسألة عن الحكمين، يصير عمل لا مندوب ولا مكروه، إنما هو مباح مستوى الطرفين، الجلوس مجرد الجلوس. ولذا قال والمكروه ضده، ما قال نقيضه، لأنه لو قال نقيضه لقلنا أنه لا بد أن يكون هذا أو هذا. والمباح ما استوى طرفاه، المباح ما استوى طرفاه، يعني طرفاء الطلب والترك، ليس بمطلوب ولا متروك. وعرفنا أن المباح قد يعتريه ما يقتضي الطلب، وقد يعتريه ما يقتضي الترك، إنما أصله مباح. ومثلنا بالكوب اللي فيه عصير، لأن الماء ما يتضرر به أحد في الغالب، لكن إذا كان فيه عصير فإن كان عطشان ويتضرر بتركه طلب على حسب قوة هذا الضرر بالترك، قد يكون طلبه إيجاب وقد يكون طلب استحباب، وإذا كان يضره فهو مطلوب الترك هو مطلوب الفعل، وإذا كان هذا الضرر شديد حرم عليه، وإذا كان الضرر يسير قد يقال بكراهته. ما استوى طرفاه وخطاب الوضع ما استفيد، خطاب الوضع يعني الحكم الوضعي، خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع، بالوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه. الشارع ينصب علامة، ما نص على كل شيء، ينص على أمور عامة وقواعد كلية، وما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن هل نص على كل حادثة بعينها، أو أن الشارع في بعض الأحكام وضع علامات مستقرة طول العمر وطول مدة الدنيا؟ يعني هل في كل يوم إذا زالت الشمس نص يدل على أو ينطق بأن وقت الظهر قد دخل، أو أن الشارع نصب علامة لدخول وقت الظهر وهو زوال الشمس، لوقت صلاة المغرب وغروب الشمس، لوقت صلاة العشاء مغيب الشفق نصب علامة لطلوع الفجر بالفجر الصادق وهكذا؟ فهذه علامات نصبها الشارع. وخطاب الوضع ما استفيد بواسطة الشارع، بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل وقت. يعني أنت جالس بين العشاءين ثم غاب الشفق الأحمر ودخل وقت العشاء، هل يستطيع شخص أن يقول لك هذا دليل من الكتاب والسنة يدل على أن وقت العشاء دخل؟ بالحرف، أن وقت العشاء دخل في هذا اليوم، نقول له الشارع نصب لنا علامة مضطردة تدل على أنها بمجرد وجودها يدخل وقت صلاة العشاء لتعذر معرفة خطابه في كل وقت، ومنه العلة والحكمة، العلة والحكمة، العلة والحكمة. وقد تطلق العلة بإزاء الحكمة، تطلق العلة بإزاء الحكمة. والعلة الحكمة هي الباعث على تشريع الحكم، أو الفائدة المرتبة على الحكم، الفائدة المرتبة على الحكم، لأن الله جل وعلا عليم حكيم، لا يشرع شيئا لا حكمة منه ولا مصلحة. قد يقول قائل خلق أشياء وأوجدها ما نعرف لها حكمة، نقول كونك لا تعرف لا يعني أنها ليس لها حكمة. خلق الذباب لحكمة، خلق البعوض لحكمة، خلق العقارب والحيات لحكمة، خلق السباع لحكمة، خلق الفواسق التي أمر بقتلها بالحل والحرم لحكمة. لكن الحكمة تتبدى في خلقه جل وعلا، والعلة في ارتباط عمل العامل بها. فالعلة في الترخص في السفر، الحكمة التيسير على المكلف، والعلة السفر، الحكمة التيسير على المكلف، والعلة السفر. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وأما الحكمة فقد تستمر مشروعيتها وقد لا تستمر. قد توجد وقد تتخلف، لكن الأصل أن هذا الحكم شرع لهذا. العلة السفر، فمتى وجد السفر وجد الترخص، لكن الحكمة من مشروعية الرخص في السفر قد توجد وقد لا توجد. بعض الناس السفر أريح له من جلوسه في بيته وعند أولاده. تصور شخص فقير وعنده عائلة كبيرة وبيت غير مريح، وفي فصل الصيف وفي فصل الشتاء حر شديد أو برد شديد، وأولاده ونساء وذرية يطالبونه بما يشق عليه ويثقل كاهله. مثل هذا لو ركب دابته وسافر، نقول سفر أيسر له من جلوسه بين أولاده، فضلا عن كونه يركب طائرة مكيفة وسيارة إلى المطار، ومن المطار إلى المطار الثاني بالطائرة، المطار الثاني إلى الفندق الذي يسكنه مريح، والمسجد مريح، وكل شيء مريح. فالمشقة قد ترتفع، لكن العلة التي من أجلها شرعت هذه الرخص موجودة، هو السفر، فأنيط بها. قد يشرع الحكم لعلة ثم ترتفع العلة ويبقى الحكم، ترتفع العلة ويبقى الحكم. الرمل في الطواف شرع لماذا؟ لأن الكفار قالوا يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالرمل في الطواف. فيه أحد الآن يقول أن المسلمين يأتون وقد وهنتهم الحمى أو فيهم مرض؟ ما في إلا في تلك السنة. ولذلك لما طاف النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضاء، الكفار جلسوا هنا، جلسوا هنا على جهة الحجر، صار الرمل من الركن الهرولة إلى الركن هنا، بين الركنين يمشون. لماذا؟ لأن الكفار لا يرونهم. ارتفعت العلة فارتفع الحكم عن هذا الجزء. في حجة الوداع في من يقول بأن المسلمين يأتون قد أهنتهم الحمى فشرع الرمل، ما في أحد، ما في إلا مسلمين، فشرع الرمل من الركن إلى الركن نفسه، يعني استوعب الركن. ما في أحد يقول أهنتهم الحمى ولذلك نمشي بين الركنين لأنهم لا يروننا. ارتفعت العلة وبقي الحكم، ارتفعت العلة وبقي الحكم وله نظائر. والسبب هو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود. السبب عندنا سبب وشرط ومانع، سبب وشرط ومانع. فالسبب ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود. الآن أن تلبس الثياب المتينة في الشتاء اللي تقيك شر البرد، فهي سبب يقيك، والسبب مؤثر لا بذاته بل بجعل الله جل وعلا فيه الأثر. سبب مؤثر، يعني هل في فرق أن تلبس في الشتاء جبة وكوت وفروة وبين أن تلبس ثوب أبيض وفنيلة علاقية وما أدري إيش سروال صغير، في فرق ولا ما في فرق؟ إذن السبب له أثر. كوننا نقول أن السبب لا أثر له كما تقول الأشعرية، مثل هذا ضعف في العقل. هذا الأثر ملموس محسوس. وكوننا نقول أن السبب يؤثر بذاته قدح في الشرع، لأن جعلنا مع الله مؤثر، فالله جل وعلا هو الذي جعل في هذا السبب الأثر. كما يقول أهل العلم، نفي الأثر في الأسباب أو ترك العمل بالأسباب قدح في العقل، والاعتماد على هذه الأسباب قدح في الشرع. الإنسان يزاول الأسباب ويعجزم بأن المسبب هو الله جل وعلا، وأنه يستطيع أن يسلب هذا السبب الأثر، كما سلب أثر النار الذي هو الإحراق بالنسبة لإبراهيم عليه السلام. قد يقول بقائل، بعض الناس والله نشوفهم بالشتاء عليهم ثياب بيض وما تضرروا، هذا جعل الله في أبدانهم من الأسباب ما يقاوم هذا البرد. وبالمقابل نرى أناس أهل احتياط في مكان محكم وفيه المدافع وعليهم ثياب ويدخلهم البرد. نقول نعم، تخلف الأثر لوجود مانع من قبول البدل لهذا الأثر. الأشعرية ويقابلهم المعتزلة، الأشعرية يقول الأثر السبب وجوده كعدمه، ما في فرق بين الأعمى والمبصر بالنسبة للإبصار، ما في فرق، وما في فرق بين أن تجلس على ثلج أو على نار، تشرب ما تشرب ما عليك، لا تروى ولا تعطش. كيف؟ يقولون الري يحصل عند الشرب لا به، والدفء يحصل عند النار لا بها، وكذلك بقية الأسباب. ولذا يجوزون بالحرف، يقول هذا الكلام، يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس. الأعمى في أقصى المشرق يرى البعوض، صغار البعوض البق في أقصى المغرب بالأندلس وهو أعمى. كيف؟ قالوا هذا البصر لا قيمة له، هو سبب، والسبب ما له أثر، والمسبب هو الله جل وعلا، السبب لا أثر له. فالذي يجعل الإنسان يرى ما بين يديه في البصر يجعله يرى أبعد من ذلك. هذا هوس خلل في العقل، وليس هذا من باب الإلزام، أنهم يلزمون بأن يقولوا هذا الكلام، قالوه بالحرف، يعني سطروه بكتبهم، ما هي مسألة إلزام، لأن بعض المذاهب يلزم عليها لوازم فيلزم بها أهلها لكن لا يلتزمون بها، لا، هم كتبوها بأيديهم. قالوا يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس، ليش؟ قالوا البصر سبب، السبب ما له خيمة، فالإنسان يرى عنده لا به. يقابلهم المعتزلة يقول لا، السبب مؤثر بنفسه، ولذا أثبتوا مع الله جل وعلا مؤثر وهو في الوقت نفسه يخلق فعله، فسموا مجوس هذه الأمة من هذه الحيثية، صلى الله السلامة والعافية. ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم بذل السبب عدم المسبب، لكن هل يلزم من وجوده وجود؟ لأنه قالوا من وجوده وجود. الولد سببه الزواج، يعني هل يمكن أن يرزق الإنسان بولد دون أن يبذل سبب يتزوج؟ لا يمكن. يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم السبب عدم المسبب، لكن هل يلزم من وجود السبب وجود المسبب؟ الأصل اللزوم، لكن التخلف بسبب وجود مانع. أنت بذلت الأسباب لإجابة الدعوة، دعوت، لم تدعو بإثم ولا قطيعة رحم، وتعرضت للنفحات في أوقات الإجابة، لكن ما أجبت. لماذا؟ لوجود مانع، لوجود مانع. والكلام هنا في مع عدم وجود المانع. والشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الوضوء شرط لصحة الصلاة، الوضوء شرط لصحة الصلاة. يلزم من عدمه، يعني من عدم الوضوء عدم الصلاة، يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني ما يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، كما أنه لا يلزم من وجود الوضوء عدم الصلاة. الإنسان قد يتوضأ لكن لا يصلي، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود العدم لذاته لا لأمر آخر. والصحة في العبادة وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء. الصحيح من العبادات ما سقط به الطلب، بمعنى أنه لا يؤمر بفعله مرة ثانية، وترتبت آثاره من الثواب عليه ورضا الله جل وعلا به. وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، بمعنى أنه لا يؤمر به مرة أخرى، يسقط به الطلب. وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليه، يعني كون العقد صحيح معناه أن البائع يستمتع ويملك القيمة، والمشتري يستمتع ويملك السلعة ملكا تاما. هذه آثار العقد الصحيح. إذا قيل فلان اشترى سيارة من فلان بعقد صحيح، هو البائع الأول يملك السيارة والثاني يملك القيمة، وتم الإجابة والقبول. كم هذه السيارة؟ 50,000، هذه 50,000، وقبضها وانتفع بها. معنى هذا أن المشتري يملك السلعة وينتفع بها في سائر وجوه الانتفاع، بحيث لا يكون البائع عليه أدنى سلطان. ولذا الشروط المنافية لمقتضى العقد تأتي عليه بالبطلان، تأتي عليه بالبطلان. لو قال أبيعك هذه السيارة على أن لا تستعملها، بيع هذه السيارة على، نقول هذا شرط ينافي مقتضى العقد، شرط ينافي مقتضى العقد، فالبيع ليس بصحيح. وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها، يقابل الصحة البطلان والفساد، البطلان والفساد، وهما بمعنى واحد إلا في الحج. ومنهم من يفرق بين الباطل والفاسد حتى في العقود، فيجعل الباطل ما لا يمكن تصحيحه بل يجب رده، والفاسد ما يمكن تصحيحه. والعزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، عزيمة يخلو عن المعارض الذي يرجح عليه. فمثلا عندنا أوامر غير معارضة، أصلا، وأوامر جاء ما يخالفها، فالأصل هو العزيمة، والمعارض الراجح في وقته رخصة. فالصلاة مثلا، كل صلاة في وقتها مأمور به شرعا، كل صلاة في وقتها، تؤدي صلاة الظهر في وقتها، تؤدي صلاة العصر في وقتها، تصلي المغرب في وقتها، العشاء في وقتها، هذه العزيمة، هذا ما أمر به ابتداء، هذا ما أمر به ابتداء. في حال الحاجة إلى تأخير الصلاة عن وقتها أو تقديمها بجمع التأخير أو التقديم، عورض الأمر الأصلي ورجح المعارض للحاجة، فالصلاة في أوقاتها هي العزيمة، وجمع الصلوات بعض لوجود السبب رخصة. فالمرجح لنصوص الرخص هو الحاجة. الأكل من الميتة رخصة، العزيمة تحريم أكل الميتة، والأكل منها في حال الضرورة رخصة. فعورض الأصل الذي هو تحريم الميتة، تحريم الميتة عزيمة، هذا هو الأصل في المسألة، حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، هذه هي العزيمة. عورض هذا الأصل بمعارض وهو الضرورة، فصار المعارض والأكل من الميتة لوجود المعارض رخصة. فما جاء على وفق الدليل الشرعي الخالي عن المعارض هو الرخصة، هو العزيمة، وما جاء على خلاف الدليل الشرعي لوجود المعارض الراجح هذا هو الرخصة. فالأكل من الميت على خلاف الدليل الشرعي، لأن الدليل الشرعي المضطرد تحريم أكل الميت، فجاء على خلافه حكم يسمى رخصة، لأنه جاء على خلاف الدليل الشرعي لوجود المعارض الراجح، لأنه لو لم يأكل لا مات. طيب، عندك الإكراه على كلمة الباطل، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. العزيمة ألا تقول الباطل، العزيمة ألا تقول الباطل، لكن إذا أكرهت على ذلك وخفت على نفسك رخص لك أن تقول الباطل في هذه الصورة غير مطمئن إليه، بل قلبك مطمئن للإيمان لا إلى الباطل. فأنت بين أمرين، إما أن ترتكب العزيمة وهي الأصل فلا تقول الباطل، أو ترتكب الرخصة وفي الرخصة مندوحة، لكن أيهما أفضل، العزيمة أو الرخصة؟ نعم، لا يمكن أن يحكم بحكم عام مضطرد، ما يمكن. لماذا؟ لأن المعارض الراجح يقوى ويضعف. أنت مكره على أن تقول كلمة الكفر مثلا، لك مندوحة أن تقولها، لكن ما الذي يترتب على قولك أو عدم قولك؟ إن كان الذي يترتب على عدم قولك كلمة الكفر والصبر على العزيمة ولو نالك ما نالك من أذى، فالصبر على العزيمة أفضل. وقصة أصحاب الأخدود واضحة، لأن الأثر الذي ترتب عليه دخل الناس في دين الله، فالعزيمة هنا ممدوحة. لكن إذا كان تترتب عليه أنت في مكان ما يدرى بك ولا يؤبهلك ولا يدرى من أنت ولا يقتدي بك الناس، تقول القرآن مخلوق ولا قتلناك، لك أن تترخص برخصة الله جل وعلا. لكن إذا كنت إمام متبوع، لو قلت القرآن مخلوق تبعك الناس كلهم على هذه الكلمة وكلهم قالوا القرآن مخلوق، وتصبر وتحتسب على العزيمة أفضل لك، كما فعل الإمام أحمد رحمه الله. فكل مسألة تقدر بقدرها وتختلف باختلاف الظروف والأحوال والأشخاص، وأصل الإكراه موجود والعذر بالإكراه موجود في الشرع. العذر بالإكراه والمكره غير مكلف، وعلى كل حال على حسب الأثر المترتب على ارتكاب العزيمة أو الرخصة. والعلم عند الله جل وعلا، لو أن الإمام أحمد أجابهم إلى ما قالوا وترخص وصان جسده عن الصياط وعن السجن وعن وترخص برخصة الله وهو مكره كما فعل بعض العلماء، يمكن أن والله علم عند الله جل وعلا أن القول بخلق القرآن يقرر إلى الآن. لكن ثبت الإمام أحمد ونصر الله به السنة وقمع به البدعة ورفع به المحنة واقتدى به الناس، وبقي القول محفوظ. على كل حال، ارتكاب الرخصة أو العزيمة، إن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى محارمه، وهذا ليس على إطلاقه. الجمع بين الصلاتين رخصة، لكن هل هو أفضل أو التوقيت؟ توقيت الصلوات أفضل من الجمع، اللهم إلا إذا اشتد به السير. القصر قصر الصلاة رخصة، وأهل العلم يقررون أن القصر أفضل، لأن من أهل العلم من يوجبه، والجمع من أهل العلم من لا يجيزه أصلا، فقالوا أن ارتكاب العزيمة في الجمع أفضل وارتكاب الرخصة في القصر أفضل. والأكل من الميتة على حسب الضرورة، إن خشي الهلاك يجب عليه أن يأكل، ومثل ما قلنا على حسب الأثر المترتب على ارتكاب أحد الأمرين. نقف على هذا ونشوف بعض الأسئلة. يقول: إذا لم يستطع طالب العلم الحضور عند العلماء لحضور مجالس العلم لظروف عمله، هل يستطيع طالب العلم عن طريق الأشرطة حتى ولو كان طالب مبتدئ؟ يستطيع عن طريق الأشرطة، فيقتني الكتب التي صنفت للمبتدئين، الكتب التي صنفت للمبتدئين، فيقرأ يسمع الأشرطة على هذه الكتب التي تشرحها ويستفيد فائدة كبيرة، وأحسن من لا شيء. وإن كان في البداية لا يستطيع أن يستغني عن أهل العلم، بل عليه أن يسمع الأشرطة ويفرغ على هذه الكتب ويسأل عما يشكل عليه. يجوز تحريم واحد لا بعينه؟ يقول: أعد شرح هذه العبارة. هذه في المسائل المشتبهة، فأمامك ذبيحتين، شاتين، إحداهما ذبحها مشرك والثانية ذبحها مسلم أو كتابي، إحداهما حرام عليك والثانية تباح لك، وأنت ما تدري أيها، ما تدري أي ذبيحة المشرك ولا تدري أي ذبيحة الكتاب، إحداهما محرمة لا بعينها والثانية تمنع من أجل الاشتباه. يقول: بعض السنن شرعت لعلة، فهل إذا انتفت العلة تذهب السنة، مثل الالتفات في الحي على في الأذان بالمكبرات الصوت؟ الالتفات حال الأذان مع وجود هذه المكبرات خلاف ما تقتضيه العلة، لأنه إذا التفت ضعف الصوت، والأصل أن الالتفات من أجل قوة الصوت، فإذا التفت أمام المكبر يضعف الصوت. وعلى كل حال العلل التي تدور مع الأحكام وجودا وعدما هي العلل المنصوصة، هي العلل المنصوصة التي جاء التنصيص عليها. وعلى هذا فعل المؤذن أن يلتفت، وعليه أن يدير معه الآلة ليتحقق له الأمران. يقول القاعدة: إذا عاد النهي إلى ذات العبادة أو إلى شرطها بطلت، فهل من ستر عورته بثوب منهي عن لبسه كالمسبل وهو كثير؟ نقول: لا يا أخي، العورة من السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل، وما زاد عليها ليس من ما يشترط ستره، فالقدر الزائد على ذلك ليس داخلا في الشرط، ليس داخلا في الشرط. إذا كان الحكم كفائي وقام به من يكفي وعمل الشخص هذا العمل، فهل يكون أجره أجر الوجوب، أجره أجر المسنون، لأنه صار في حقه سنة؟ يقول: أحد كبار المشايخ طرد زميل لي صلى عنده 3 أيام ليسأله سؤالا فطرده بغير نفق، بحجة أن السائلين كثير، فتركت دروس هذا الشيخ ومن يفعل مثله، تغيرت نظرتي فيه، لكن لا أشهر فيه، فهل أنا على صواب؟ أهل العلم يقررون في أدب طالب العلم أن يصبر على جفا الشيخ، الشيخ له ظروفه، بشر، يغضب كما يغضب الناس ويمل ويضجر، فتنظر الظروف المناسبة لسؤاله ولا يضجر. وعلى كل حال إذا حصل منه ما ينبغي له تركه، حينئذ يصبر عليه. فالذي لا يصبر على ذل التعلم، على ذل السؤال، لا يحصل. وبالمقابل على الشيخ أن يرفق بالطالب وأن يرحب به وأن ينبسط معه، كل منهما ولكل منهما ما يخصه من تكليف. ما هي أسهل طريقة لحفظ الأسانيد؟ قلنا أنها عن طريق تحفظ الأشراف وننظر في أسانيد المكثرين. يقول: ما لا يترتب على الخلاف من قولنا مقتضى خطاب وقولنا خطاب؟ الخطاب هو الأمر والنهي، هو الأمر والنهي، فهل هذا هو الحكم، أو أن الحكم ما يقتضيه ويتضمنه هذا الأمر والنهي؟ الصواب الثاني. يقول: ما معنى قول شيخ الإسلام تيمية بجواز مخلوقات لا أول لها، أو التسلسل الجائز، وهل يلزم من ذلك ما نسب إليه من القول بقدم العالم؟ على كل حال التسلسل، تسلسل الحوادث، وجود حوادث لا أول لها، عامة أهل العلم على أنه منفي في الماضي، أما في المستقبل فلا، تسلسل في الماضي ممنوع، تسلسل في المستقبل لا إشكال فيه، لأن نعيم أهل الجنة دائم وعذاب أهل النار دائم، خالدون مخلدون، نسأل الله السلامة والعافية. وأما وجود حوادث لا أول لها فلا. نعم، الحوادث والمفعولات، مفعولات الله جل وعلا، هي موجودة بوجوده، مع وجوده، هو الأول الذي ليس قبله شيء. وعلى كل حال وجود مفعولات لله جل وعلا قديمة موجودة، لكن لا يعني أنه تقدمه شيء أو أنه وجد معه شيء. الله جل وعلا هو الموجد لهذه الأشياء وهو الخالق لها. وأما التسلسل في المستقبل فلا مانع منه، والأدلة تدل عليه، ونعيم أهل الجنة وعذاب النار دائم، و لذلك نظائر، مثلا النية، يقول لا تحتاج إلى نية، النية لا تحتاج إلى نية، لأن النية الأولى قد تحتاج إلى نية قبلها، والنية القبل تحتاج إلى نية، فيلزم عليها التسلسل في الماضي وهو ممنوع. أما الشكر فلا مانع من تسلسله، لأن الشكر نعمة يحتاج إلى شكر، ثم الشكر الثاني نعمة يحتاج إلى شكر، ولا مانع من أن يكون العبد لهجا بشكر الله جل وعلا ولو استمر به ذلك. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأصل الثالث الإجماع، وهو اتفاق مجتهد العصر من هذه الأمة على أمر ديني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وهو حجة قاطعة، ولا يعتبر اتفاق من سيوجد، ولا أصولي ولا مقلد أو فروعي أو نحوي ونحوه، ولا كافر متأول ولا فاسق، ولا يختص بالصحابة، ولا إجماع مع مخالفة واحد معتبر كاثنين وثلاثة، والتابعي معتبر مع قول الصحابة، وإجماع أهل المدينة ليس بحجة. وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي ليس بإجماع، ولا ينعقد بأهل البيت، ولا يشترط عدد التوافق
وحدهم.
نعم.
ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم.
عفى الله عنك. ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم، ولا يشترط عدد التواتر، ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر، ولا إجماع إلا عن مستند، ويثبت الإجماع بنقل الواحد، ومنكر الإجماع الظني لا يكفر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل الثالث، وهو الإجماع، بعد أن ذكر الأصل الأول وهو الكتاب، والثاني السنة، وذكر ما يشتركان فيه من المباحث وما ينفرد به كل واحد منهما، ذكر الأصل الثالث من الأصول المجمع عليها، وهو الإجماع. والإجماع في الأصل هو العزم والتصميم، أجمعوا أمركم، وهو هنا عرفه المؤلف بأنه اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام على أمر ديني. عرف الإجماع بأنه الاتفاق، وكلمة الإجماع عند أهل العلم أقوى من الاتفاق، فإذا قيل هذا الحكم جائز اتفاقا أقل في القوة من قولهم هذا الحكم جائز بالإجماع أو إجماعا، لأن الإجماع يراد به اتفاق المجتهدين كله، والاتفاق قد يراد به اتفاق الأئمة أو اتفاق الأصحاب في المذهب أو ما أشبه ذلك، وكثر تداول الناس للاتفاق لما يتفق عليه الأئمة الأربعة، ولذا يرون أن هذه اللفظة، لفظة الإجماع وحكاية الإجماع، أقوى من حكاية الاتفاق أو نفي الخلاف والإجماع أصل من الأصول المعتمد عليها في إثبات الأحكام اتفاقا، على خلاف بينهم في تفاصيل وفروع، قد يتفقون على نوع من أنواع الإجماع، وقد يختلفون في نوع آخر، قد يتفقون في كيفية الإثبات وقد يختلفون في طرق من طرائق الإثبات وهكذا، لكن الإجماع في الجملة دليل شرعي متفق عليه. من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، وفي الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، اتفاق مجتهدي العصر، عندنا إجماع واتفاق ونفي خلاف، لا أعلم خلافا. فإذا قال المطلع عالم المطلع واسع الاطلاع على مذاهب الفقهاء لا أعلم خلافا، بعضهم جعله نقلا للإجماع مع أنه يحكي واقعه وأنه لا يعلم مخالف من وجد. والإمام مالك رحمه الله قال لا أعلم خلافا في عدم رد اليمين على المدعي، مع أن الخلاف موجود بين قضاة عصره كابن شبرمة وابن أبي ليلى. والشافعي قال لا أعلم خلافا في عدم وجوب الزكاة في أقل من 30 من البقر، مع أن الخلاف في العشر معروف. المقصود أن نفي الخلاف لا يساوي نقل الإجماع، هذا من جهة. وعرفنا ما بين الاتفاق والإجماع، هما في الأصل واحد، شيء واحد، لكن الاستعمال والعرف عند أهل العلم وكثرة استعمال الاتفاق في غير ما يراد بالإجماع جعل كلمة الاتفاق أقل شأنا من نقل الإجماع. اتفاق مجتهدي العصر، يعني جميع المجتهدين، بحيث لو خالف واحد أو اثنين لا يعتبر إجماعا. ولذا قال ولا إجماع مع مخالفة واحد كاثنين وثلاثة. وعلى هذا الإجماع قول الكل، اتفاق الجميع. وأما قول الأكثر فلا يعد إجماعا عند عامة أهل العلم، عند عامة أهل العلم، وإن قال الطبري أنه إجماع، اعتبار قول الأكثر إجماع. وكثيرا ما يقول في تفسيره، واختلف القراءة مثلا أو الفقهاء أو العلماء في كذا، ثم يذكر الخلاف، فيذكر القول العام قول الأكثر، ثم يذكر المخالف، ثم بعد ذلك يقول والصواب في ذلك عندنا كذا، لإجماع القراءة عليه، مع أنه ساق الخلاف، لكن باعتبار قلة المخالف لم يعتبروا خارقا للإجماع، ورأى أن الإجماع قول الأكثر. وهذا أيضا مطلع عنده في المسائل الفقهية. اتفاق مجتهدي، يعني من يتصف بالاجتهاد الآتي ذكره وشروطه، فلا يعتبر قول غير أهل الاجتهاد الذين هم أهل النظر في هذا الباب، الذين بإمكانهم معرفة الحق بدليله، بدليله. هذا هو المجتهد الذي يصل إلى معرفة الحق بدليله، هذا هو المجتهد. مجتهدي العصر، يعني العصر الواحد، لا مجتهدي الأمة بكاملها من أول العصور إلى آخرها، إنما مجتهدي العصر الواحد يتفقوا على شيء وأجمعوا عليه ولم يعرف له مخالف، يصح أن يقال هذا الحكم كذا بالإجماع، هو الذي لا تجوز مخالفته. مجتهدي العصر. أما بالنسبة للمسائل التي نص عليها في الكتاب والسنة ووجدت في عصر الصحابة يتصور فيها إجماع الصحابة ولا يتصور فيها الخلاف من بعده ولا يجوز الخلاف بعده. إذن لماذا لا نكتفي بإجماع الصحابة ولا يجوز إحداث قول غير قول الصحابة؟ المسألة المفترضة في مستجدات في كل عصر ما يناسبه من المسائل هي التي يحصل فيها إجماع أهل العصر ممن بعد الصحابة ومن بعدهم. ألا لو أجمع العلماء في مسألة أو على حكم مسألة في عصرنا الحاضر أجمع على مسألة هي موجودة عند الصحابة وأجمعوا عليها إجماعهم وجوده قليل الأثر باعتبار الاعتماد على إجماع الصحابة وأنه لا يجوز لغير مخالفته. يعني الأصل ما دام أن الصحابة أجمعوا على شيء لا يجوز لأحد أن يخالفه. وجد مسألة في عصر التابعين جد نازلة واجتهدوا فيها واتفقوا على حكمها كذلك جد نازلة في عصرنا وأجمع العلماء على حكمها هذا اتفاق مجتهدي العصر. وإلا لا يتصور أن يتفق مجتهد العصر على حكم مسألة حصل الخلاف فيها من قبلهم من العصور. فإذا قالوا اتفاق مجتهدي العصر مرادهم العصر الواحد مما لم يسبق الاتفاق عليه الإجماع عليه. وإلا لو أجمع عليه أهل العصر الأول كفينا وصار دليلا لإثباتها ولا نحتاج إلى تتبع الأقوال في العصر الثاني أو الثالث أو الرابع. قد يقول قائل أن بعض أهل العلم قد يخفى عليه الاتفاق في العصر الأول ثم ينظر في المسألة ويخفى عليه بعض أدلتها فيقول بقول يخالف فيه الاتفاق الأول الذي لم يصل إليه. يتصور هذا ولا يتصور؟ الأصل في المجتهد أن لا يخفى عليه مثل هذه الأمور ولذا يطلب من طالب العلم أن ينظر بادئ ذي بدء في المسائل التي حصل فيها الاتفاق. طالب العلم عليه أن ينظر في المسائل التي اتفق عليها العلم لئلا يخرق إجماعه فإذا اطلع عليها اكتفى بالإجماع الأول فلا يحتاج أن يبحثها. هناك مسائل نقل عليها الإجماع وحصلت المخالفة من بعض المتأخرين، مثلا نجسة الدم الفاحش من الجسد نقل عليه الإجماع من أكثر من واحد من جمع من أهل العلم نقلوا عليه الإجماع والاتفاق وحصل الخلاف من بعض من تأخر. والسبب في ذلك أن الباحث في هذه المسألة قد لا يجد دليلا ينتهض على تنجيسه والإجماع نقل عليه. يكفينا أن يثبت الإجماع لنقطع بحكم المسألة. لماذا؟ لأن المقرر عند أهل العلم أنه لا يمكن أن يوجد إجماع إلا عن دليل وقد اعتمد على دليل. فحكم المسألة اعتماده أول على دليل، والإجماع دليل على وجود الدليل الذي لم نطلع عليه. فإذا ثبت الإجماع ليس لأحد كلام، ليس لأحد كلام، لكن يبقى قبل ذلك أن ينقل الإجماع أهل التحري في نقله، لأن من أهل العلم من يسارع في نقل الإجماع والمسألة الخلاف فيها مشهور، وقد ينقل الخلاف بنفسه كما يحصل للنووي كثيرا. فالذين ينقلون الإجماع وجد عند بعضهم من التساهل ما وجد في نقل الإجماع. من ينقل الإجماع ابن المنذر وله كتاب في هذا، ابن حزم وله كتاب أيضا، النووي ينقله كثيرا، ابن الخطان الفاسي له كتاب في الإجماع، ابن عبد البر ينقل الإجماع بين أهل العلم، ابن قدامة ينقل الإجماع، كثير ممن ينقل الإجماع، لكن منهم من إذا نقل الإجماع يعتمد عليه، ومنهم من يحصل له ما يخرم إجماعه. وعلى كل حال لا يوجد عالم جميع إجماعاته التي ينقلها محفوظة غير محفوظة، لكن قد يوجد عند هذا شيء محفوظة شيء مخروم والعكس. على كل حال مجرد نقل الإجماع على مسألة يوجد في نفس طالب العلم هيبة تجعله لا يسارع في الحكم بنقيضه، لا بد أن توجد هيبة في طالب العلم لما نقل عليه الإجماع حتى يجد مخالف ويعرف دليل المخالف وينظر فيه. اتفاق مجتهدي العصر لا بد من يكون الأفراد، أفراد هؤلاء الذين حصل منهم الاتفاق كلهم مجتهدون، والمجتهد يأتي حده إن شاء الله تعالى. العصر المقصود به العصر الواحد، العصر الواحد، ولا يعني هذا أنهم ينتظرون حتى ينقرضوا. عرض مسألة على أهل العلم فاتفقوا على حكمها، ثم بعد ذلك هل نلزم بها الناس وننتظر حتى ننقرض لئلا يرجع أحد عن قوله؟ لا ننتظر. لماذا؟ لأن هذا الانتظار يولد لنا مجتهد آخر، نعم، وانتظار الثاني يولد لنا مجتهد آخر، ثم بعد ذلك لا ينضبط الأمر عندنا، لا ينضبط الأمر عندنا ولا تنتهي المسألة، لأن مسألة في المجتهدين مسألة أناس وجدوا في سنة واحدة ويموتون في سنة واحدة، تتفاوت أعمارهم، ثم بعد ذلك تتقدم وفاة بعضهم وتتأخر وفاة آخرين، ويولد في هذه الأثناء من يبلغ درجة الاجتهاد. وعلى هذا لا ينضبط العصر، بل مجرد ما يحصل الاتفاق من هؤلاء المجتهدين الذين بذلوا الوسع واستفرغوا الجهد في دراسة المسألة يكفي أن يثبت حكم الإجماع ولو لم يموتوا. مسألة مفترضة في بذل الجهد الذي هو معنى الاجتهاد. واحد يأتي إلى المجلس الذي تبحث فيه المسألة وهو خالي الذهن ويعد من أهل الاجتهاد، هذا ما يعد من الاجتهاد، لابد أن يكون مجتهد بالفعل، مجتهد. ننظر في المجالس والمجامع شيء من التساهل، شيء من التساهل، يأتي بعض الأعضاء وهو خالي الذهن، يعني عنده أمور عامة ومن خلال دراسات سابقة وعرضت له المسألة من غير أن يبحثها بحث يستحق أن يسمى مجتهد فيها. وبعض الناس يحضر وهو لا يذكر المسألة وإنما يتذكر إذا ذكر أحد شيئا، وبعضهم ينتظر ليكون صوته آخر واحد ليستفيد ممن تكلم قبله. مثل هذا لا يحد لا في الإجماع ولا في الخلاف. ومع الأسف أنه في المجامع الرسمية قد يوجد مثل هذا، قد يوجد، فمثل هذا لا يعد إجماع مهما بلغوا. يعني لو عرضت المسألة على مجمع، المجمع الفقهي أو مجمع البحوث الإسلامية أو مجمع كذا، لا يعد إجماعا أولا لأنهم ليسوا جميع مجتهدي الأمة. الأمر الثاني أنه ثبت أن من هؤلاء من يأتي وهو فارغ البال من دراسة هذه المسألة. جمعتنا مجالس بعض المجالس الرسمية ثم يأتي من يأتي انشغل، سهل له ظروفه له أحواله، لكن مع ذلك الذي لا يستطيع أن يبحث المسألة على وجهها ويصدر عن قول صائب يدين الله به لا يدخل في مثل هذه المسائل، يعلق الناس برقبته جاي ما بحث المسألة. فالذي يعتبر قوله في هذا الباب هو المجتهد، والمجتهد هو الذي ينظر النظر التام في المسألة فيما ورد فيها وما قيل فيها. مجتهدي العصر من هذه الأمة لا من غيرها من الأمم. لو اجتهد اليهود كلهم وصدروا عن رأي واحد، أو النصارى كلهم وصدروا عن قول واحد، مع أن هذا مستحيل، مع أن هذا مستحيل. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن 10 من النصارى اجتمعوا لبحث مسألة فصدروا عن 11 قولا، 11 قول هم 10. مقصود أنه لا بد أن يكون المجتهدون من هذه الأمة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لأنه لا اجتهاد ولا اتفاق ولا عبرة بغيره عليه الصلاة والسلام، لأنه لا اجتهاد مع النص، قوله وفعله نص يحتكم إليه، فلا قيمة للاجتهاد في عصره. على خلاف بين أهل العلم هل حصل الاجتهاد في عصر بعض الصحابة ولم يحصل، لكن على كل حال المعول على تقريره عليه الصلاة والسلام. يعني لو اجتهد الصحابي لا يصدر عن اجتهاده في عصر النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقر من قبله عليه الصلاة والسلام، فيكون الدليل في تقرير النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام على أمر ديني لا على أمر دنيوي، لا على أمر دنيوي. يعني لو اتفق الناس كلهم، الناس كلهم اتفقوا على إشارات المرور مثلا، وأن الخضراء للاجتياز كما هو معمول به الآن، والحمراء للوقوف، والصفراء استعداد للوقوف، هذا محل إجماع. لكن هل هذا الإجماع يكتسب القطعية وتأثيم المخالف مثل ما اكتسب الحكم الشرعي في الأمر الديني الذي اتفق عليه المجتهدون؟ لا. لو أن أهل البلد اتفقوا على خلاف ما أجمع عليه أهل الأرض فقالوا نجعل الحمراء للاجتياز والخضراء للوقوف أو العكس، يأثمون ولا ما يأثمون؟ ما يأثمون، مسألة اصطلاحية وهذا أمر ديني وكل يقرر ما فيه مصلحته ولا إشكال فيها. قل مثل هذا في كون الطريق الأيمن للذاهب والأيسر للجاي للراجع، هذا جميع دول العالم إلا ما ندر، يوجد العكس، بعض الدول الأيسر هو اللي للرايح والأيمن هو اللي للجاي. يأثمون ولا ما يأثمون؟ خالفوا الإجماع ولا ما خالفوا؟ إجماع لا قيمة له، إجماع لا قيمة له. لأنه ليس بأمر ديني، وهو حجة قاطعة ملزمة لا يجوز مخالفته بحال، حجة قطعية، وهذا في الإجماع القطعي، لأن الإجماع انقسم إلى قطعي وظني. الإجماع القطعي حجة قطعية قدمه بعض الأصوليين على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة. لماذا؟ أولا الإجماع لا يتصور إلا عن نص من الكتاب والسنة. الأمر الثاني، الإجماع عند أهل العلم لا يحتمل نسخا ولا تأويلا، وأما النص يحتمل النسخ والتأويل. فمثلا عندنا حديث نص الترمذي رحمه الله أنه لا يوجد في كتابه مما أجمع على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع في المدينة بلا خوف ولا مطر، وقطع السائل وقتل الشارب، قتل الشارب في المرة الرابعة. يقول هذا أجمع العلماء على ترك العمل به. وإذا نظرنا إلى الحديث، حديث ابن عباس في صحيح مسلم صحيح ما فيه إشكال، فهل نقدم الإجماع على ما صح في صحيح مسلم، أو نقول العبرة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن غيره؟ أهل العلم يقدمون الإجماع في مثل هذا. لماذا؟ لأن النص يحتمل النسخ. ما الذي نسخه؟ النص الذي اعتمد عليه الإجماع، لأن الإجماع لا يكون إلا عن نص، ويبقى النظر في ثبوت الإجماع، في ثبوت الإجماع، في ثبوت الإجماع، لأن من أهل العلم من يتساهل في نقل الإجماع، من أهل العلم من يرى مع يعني مع نقل الإجماع في هاتين المسألتين، من أهل العلم من يرى أن الإجماع منقوض. وقد قيل بمقتضى حديث ابن عباس إذا وجد الحرج الشديد أنه يجوز الجمع ولو لم يكن هناك خوف ولا مطر، والسائل الشارب يقتل في المرة الرابعة أو الخامسة عملا بحديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه. مطلقا قال بهذا ابن حزم، ونصره السيوطي وأحمد شاكر، أو تعزيرا، يعني إذا لم يرتدع الناس بالحد يقتل الشارب تعزيرا، وهذا ما يراه شيخ الإسلام التيمية وتلميذه ابن القيم. فيبقى النص محكم وليس بمنسوخ، لكنه ينزل على بعض الحالات دون بعض. قد يقول قائل إن خلاف ابن حزم وابن شيخ الإسلام وابن القيم والسيوطي كلهم بعد الإجماع الذي نقله الترمذي، فهل يؤثر مثل هذا الخلاف في الإجماع السابق أو لا يؤثر؟ الأصل أنه لا يؤثر، يعني لو ثبت بالفعل أنه إجماع، يعني ما نقله الترمذي إجماع ويراد به اتفاق قول المجتهدين كلهم، لا يجوز لأحد أن يخالف. ومن يعتد بالإجماع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، تلميذ ابن القيم يعتدون بالإجماع، فلا يخالفونه إلا ولهم سلف، إلا ولهم سلف. بعض العلماء مثل ما أشرنا يتساهل في نقل الإجماع، وجدت إجماعات منقوضة. النووي يقول عيادة المريض سنة بالإجماع، والإمام البخاري رحمه الله يقول باب وجوب عيادة المريض، ويقول صلاة الكسوف سنة إجماعا، وأبو عوانة في صحيحه يقول باب وجوب صلاة الكسوف، إلى غير ذلك من الإجماعات التي ثبت الخلاف فيها. هذا جعل الشوكاني في النيل يقول ودعاوى الإجماع التي ينقلها بعض العلماء تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع، تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع. إن كان المراد بالهيبة التي نفاها الشوكاني الهيبة للإجماع الذي تحرم مخالفته، فلا شك أن هذه الإجماعات خلخلت هذه الثقة. وإن كان الهيبة التي نفاها الشوكاني عن الإجماع تجعل نقل الإجماع وجوده مثل عدمه بالنسبة لطالب العلم فلا، فعلى طالب العلم أن يهاب الإجماع ولو نقل، ولو نقله متساهل حتى يجد مخالف وينظر في دليل المخالف وهل له حظ من النظر أو لا. أما هيبة الإجماع فلا بد منها في طالب العلم، والذي لا يهاب مثل هذه الإجماعات تكثر عنده الشواذ، تكثر عنده الشواذ ويتنكب الجادة. وجد هذا من بعض من عنده جرأة خالف أو جماهير أهل العلم ويصرح بهذا في المجالس والمحافل ويرى عامة أهل العلم كذا والذي عندي كذا، هذا مثل هذا يبتلى في الغالب بكثرة الشذوذ، وهو حجة قاطعة ولا يعتبر اتفاق من سيوجد.